بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا اللقاء الخاص المفاجئ أردت أن أذكر نفسي وإياكم وأعظ نفسي وإياكم بموضوع سميته باسم حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحقيقة علاقة ومناسبة هذا الموضوع في هذا اللقاء الخاص بخواتيم رمضان وختمه بالعيد شرعا وقدرا علاقة واضحة وظاهرة، وفيها ما فيها من البشرى، لأن الله عز وجل ما ختم لنا هذا الركن الركين ركن الصيام بهذا العيد وبهذه السعادة إلا ليبشرنا ويبشر من صابه إيمانا واحتسابا، أيضا يبشره بالسعادة وبالحسنى بل وزيادة. إنما الأعمال بالخواتيم. أردت أيضا لأذكر نفسي وإياكم بهذا الموضوع إنما الأعمال بالخواتيم لعدة أسباب، منها ما تقدم أن الله عز وجل شاء شرعا أن يختم لنا أركانا كثيرة من هذا الدين، منها ركن الحج، ومنها ركن الصوم، منها ركن الصلاة بأعياد. أما ركن الصلاة فبالعيد الأسبوعي عيد الجمعة، وركن الحج فبعيد الأضحى، وركن الصوم فبعيد الفطر. وهذه الإشارة وهذه الإشارات القويات إنما تدل على بشرى لكل مؤمن أو للمؤمنين وللمؤمنات، على أن الله عز وجل كما ختم لهم هذه الأركان بأعياد وبسعادة، أنه سيختم لهم أيضا يوم القيامة بالحسنى وزيادة. الأعمال بالخواتيم. أيضا أذكر نفسي وإياكم بهذا الموضوع في هذه الأوقات لأسباب أخرى، منها حتى لا يغتر من اجتهد مع الله عز وجل في عبادة ما في هذا الشهر، لا يغتر، فهو لا يدري ما يختم له به، كما قال أنس فيما جاء عنه: لا يفرح بعمل عبد ولا يسر بعمل عبد حتى ينظر ما يختم له به. إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا السبب جاء عن غير واحد من أهل العلم من السلف كمعاذ وغيري، وأيضا ابن مسعود، أنهم قالوا: عليك خذ العلم من من مات، عليك بمن مات، فإنه لا يؤمن على الحي الفتنة، عليك بمن مات لا يؤمن على الحي الفتنة، يعني من مات من أئمة الهدى على هدى وعلى خير وعلى صلاح، فهذا الذي يؤخذ عنه خلاص، أمنت خاتمته وختم له بالهدى فيؤخذ عنه. أما الحي من أهل العلم، ربنا يحفظنا ويحفظهم ويختم لنا ولهم بخاتمة السعادة، ويحفظنا ويحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أما الحي فلا يؤمن عليه الفتن. إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا أذكر من اجتهد مع الله عز وجل بالعبادة وبالطاعة أكثر ما يكون في رمضان، سواء في اعتكاف أو في قيام أو في صيام أو في قراءة قرآن، لا تغتر، لا تغتر حتى تنظر ما يختم لك به، وسر إلى الله كما أراد لك الله بين خوف ورجاء، ممتثلا لقوله تعالى في وصف عباده المؤمنين أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حينما سألته عن تفسير هذه الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني هو السارق يسرق أو الزاني يزني، ويأتي هذه السرقة وهو خائف وجل، أو هذا الزنا وهو خائف وجل، فقال لها: لا يا بنت الصديق، إنما هو المسلم يصلي أو يصوم أو يطيع الله عز وجل ويخشى ألا يتقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا هو الشاب الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وغيره، عاده في مرض موته، فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخشى ذنوبي. أرجو الله وأخشى ذنوبي، يعني أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي. فبشره صلى الله عليه وسلم ببشرى، فقال له: أبشر، ما اجتمع في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الموضع، يعني الخوف والرجاء، ما اجتمع في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. إنما الأعمال بالخواتيم، فلا تغتر أيها الزاهد العابد المجتهد في هذا الشهر حتى تنظر ما يختم لك به. وربما أوقعك الغرور أو العجب في إحباط ما عملت في رمضان. أيضا إنما الأعمال بالخواتيم هي أمل للمسرف على نفسه العاصي، أيضا نقول له: هذا العمل أو حالك هذا من إسرافك على نفسك وبعدك عن طاعة الله وعملك بمعصية الله، هذا ليس دليل على مآلك وليس دليل على ما كتب لك في اللوح المحفوظ، إنما القدر سر الله عز وجل ولم يطلعه على أحد. وهذا العمل ليس دليل على المآل، عمل الحال ليس دليل على المآل، إنما الأعمال بالخواتيم. فإنما إن كنت أنت أسرفت على نفسك في هذا الشهر أو بعده أو قبله بمعاصي أو بذنوب أو أدمنت بعض المعاصي، فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل ما زال يناديني ويناديك بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل أيضا في نفس السورة قال: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن الذي كانوا يعملون. فالله عز وجل بشرنا في غير ما موضع بأنه غافر الذنب وقابل التوب، وأنه دعا حتى من قال: يد الله مغلولة، وقال: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا ثالث ثلاثة، دعا هؤلاء جميعا بقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل قال في الذين فتنوا أولياءهم المؤمنين كما في سورة البروج، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، والفتنة هنا بمعنى القتل أيضا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني لو كان تابوا لتاب الله عز وجل عليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذن إنما الأعمال بالخواتيم هي دعوة للطائع ألا يغتر ولا يعجب بطاعته، فإنه لا يعلم ما يختم له به، وللعاصي المسرف ألا ييأس من رحمة الله فهو لا يعلم ما يختم له به. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما هذا المعنى، وثبت أيضا في الصحيح سبب ورود هذا الحديث. أما أصل الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل، الحديث أصله في صحيح مسلم في إن أحدنا يجمع في بطن أمه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علق مثل ذلك، ثم يكتب لا يؤمر الملك بثلاث كلمات: رزق أجل شقي أو سعيد. ثم قال آخر ما قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع. خلاص هيخش فيسبق عليه الكتاب القدر فيعمل بعمل أهل النار في رواية فيدخلها، في رواية مسلم ليس فيها فيدخل، فيعمل بعمل أهل النار. وأيضا: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيدخلها. ثم قال إنما الأعمال بالخواتيم. ولفظ إنما الأعمال بالخواتيم جاء عند ابن حبان من حديث عائشة إنما الأعمال بالخواتيم. فكما قلت إنما الأعمال بالخواتيم هي دعوة للعاصي ألا ييأس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا يدري ما يختم له به. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا لا أصلي فأنا عند الله عز وجل لا أصلي، خلاص ربنا كتب على أن أنا ما بصليش، ولولا أن ربنا كتب على أن أنا ما بصليش ما كنتش سبت الصلاة، وأنا دلوقتي ما بصليش يبقى فعلا ربنا كتب على أن أنا بصلي. نقول له الكلام ده كذب على ربنا، أنت تكذب على الله عز وجل، لأني وقول ربنا مش عايزني أصلي، ما هو أنا ما بصليش يبقى أكيد أنا مش مكتوب عند ربنا. لا، مكتوب أو مش مكتوب دي مش دليلها حالك، دليلها مقالك، ومقالك ده لا انت ولا انا ولا اي حد يعرفه، ده القدر، ده الغيب، ده اللي انت امنت بيه بالقدر خيره وشره حلوه ومره وما تعرفش ايه هو. تقول لي طب ما انا ما بصليش دلوقتي هو يبقى انا مكتوب عند ربنا؟ نقول لا، ليس هذا الحال دليل على المقال، انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. فلا تيأس من رحمة الله، فربما تعمل بعمل اهل النار من ترك صلاة أو ترك صوم أو إسراف على النفس فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل الجنة فتدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، وهي دعوة أيضا للطائع المجتهد، لا تغتر ولا تعجب ولا يصابك عجب بعملك، فربما هذا يحبط هذا العمل ويختم لك بخاتمة التحسن. سر إلى الله كما أمرك الله بين خوفه ورجاه، كما قال صلى الله عليه وسلم للشاب الذي عاده في مرض موته: ما اجتمع في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. وأيضا إنما الأعمال بالخواتيم كما قلت هي بشرى في أول الأمر لكل مسلم ولكل مسلمة أن الله عز وجل ما ختم لنا هذه الأركان الصيام والحج والصلاة بأعياد، سواء العيد الأسبوعي يوم الجمعة أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، ما ختم لنا بهذه الأعياد هذه الأركان إلا لنستبشر بالقبول وبالسعادة وبالحسنى وزيادة. لكن هذا الأمر له شرائطه أيضا، هذا الأمر له شرائطه، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا سر أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وأن العبد يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. بيّن ذلك في حديث، سبب ورود حديث إنما الأعمال بالخواتيم. إيه سبب ورود الحديث؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الغزوات، الحديث في الصحيح، كان في بعض الغزوات وجي صحابي، يعني كان أبلى في قتل الكفار بلاء حسنا، حتى يعني اغتر ببلائه بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فعلم بعض الصحابة أن هذا الرجل لا يختم له بخير، فراقبه فأصيب فجرح جرحا شديدا، أصيب فجرح جرحا شديدا ما صبر عليه وما طاقه، فوضع ذبابة سيفه في صدره ثم نام عليها فقتل نفسه. فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، هذا الرجل الذي قلت له وقلت فيه من سره أن ينظر الرجل من أهل النار فلينظر لهذا، حصل له كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، فذكر الحديث حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. وأيضا نأخذ هذا الاتصال ولنا عودة مع هذا الحديث مرة أخرى لنبين سر وحكم بعض حكم الله، فأن يختم لهذا بالجنة ويختم لهذا بالنار، بعض الحكم. تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أيوة دكتور،
تفضل.
بقول لحضرتك، أنا أم الحسنين، بقول لحضرتك طبعا البرامج دي الله يكرمكم يعني برامج دعوية جميلة، والقنوات دي طبعا شدت ناس كتير حتى ما كانش ليها في الدين كما يقولون، ولله الحمد يعني حضرتك زي ابني يعني. فبلفت نظر الأساتذة الأفاضل الشيوخ، بس ايه لمحة كده ياخدوا بالهم في حاجات كده يعني صغيرة. عند الكلام عن السنن كسنة اللحية او اطلاق اللحية او الجلباب او الى اخره، في ناس يعني كما يقولون العامة يعني ليس يعني لم يدخلوا بعد في 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 هذه السنن. فاحنا احنا يعني الدعوة فن، فيعني يعني سبحان الله بلفت النظر يعني او بقترح نتكلم على الأسس بداية، ونجعلهم هم بإذن الله يعني عندما يحبون الإسلام وعرفون جمال الإسلام وجمال الدين الجميل في التعامل مع الناس كلها، هم نفسهم هيلاحظوا الشيخ ده كذا ملتحي والشيخ ده لابس كذا، هم اللي هيسألوا.
الفكرة وصلت يا
طيب جزاك الله كل خير
يا أمنا الفاضلة، جزاك الله خير. احنا نوصل الفكرة للأساتذة القائمين على القناة ويحاولوا يفردوا هذه المواضيع، يفردوا لها برامج خاصة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. إنما الأعمال بالخواتيم، هذا الرجل سبب ورود هذا الحديث، بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني أيضا بعض روايات هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وأيضا إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس، مع بين الحديث ده بعض حكم الختم بالسعادة لأهل السعادة والختم بالتعاسة لأهل التعاسة، وإن كان أصلا هم قبل ذلك يعملون بعمل أهل الجنة، لأن الذي ختم له بالسعادة في الحقيقة كان يراعي نظر الرب سبحانه وتعالى ويراعي مناط نظر الرب، وربما كان الذي ختم له بالخاتمة الأخرى كان يراعي في الغالب نظر الناس، وربما كان ليس على الإخلاص الكامل أو الإخلاص التام، أو ربما كان ليس على الإخلاص التام ولا الإخلاص الكامل، بل ربما كان عنده نوع نفاق أو نوع رياء، نسأل الله العفو والعافية. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرى للناس ده دليل على كده، قوله فيما يرى للناس دليل على إن هو كان بيأكد أو كان بيعمل أو يراعي في عملي نظر الناس أكثر مراعاة نظر الله عز وجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام زلزلنا بحديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة فيجور في وصيتي، أو شوف عمل أهو يختم له به من أعمال أهل النار، عمل من أعمال أهل النار يختم له به، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة في بعض الروايات، وهي في المسند وغيره، فيجور في وصيتي في رواية فيحيف فيظلم في الوصية، يجي يكتب الوصية يظلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيعدل في وصيتي، يعدل في وصيتي فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده مثال ونموذج من نماذج حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، مع إنه نموذج فيما يبدو لنا بسيط، فيما يبدو لنا بسيط، وهو أيضا إذا جار في الوصية ففي الغالب إنما يراعي نظر الناس، وإذا عدل في الوصية في الغالب إنما يراعي نظر الرب، وعنده من التقوى ما دفعته إلى العدل في الوصية والعدل بين أولادي في الوصية، ودي آخر ما يفعله العبد، إما أن يكون عار وشنار ونار يوم القيامة، وإما أن يكون ده بر وإبرار. طيب احنا نكتفي بالقدر ده ونواصل إن شاء الله الأعمال بالخواتيم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
مصر اللي دخلها الإسلام من 1400 سنة وبقت قلب الحضارة الإسلامية، واللي ولادها كانوا قاعدة الفتح لشمال أفريقيا والبحر المتوسط كله.
بعد 25 يناير الوضع اتغير، أصبحنا في مصر أحرار، أصبح لنا إرادة، أصبحنا كلنا مطالبين إن إحنا يكون لنا دور إيجابي في بناء مصر جديدة، في بناء مجتمع يسود الصلاح والإصلاح.
لابد أن يكون فيه شورى وديمقراطية مضبوطة بالضوابط الشريعة الإسلامية، والشعب هيمارس حقوقه السياسية وهيبقى له حق في اختيار نوابه وحكامه، وهيراقبهم ويحاسبهم بإذن الله.
بعد ثورة 25 يناير اللي بتعادل في جمالها وتضحياتها العبور، عبور 73، احنا بدأنا وفكرنا في ايه اللي ممكن نعمله ونقدمه للشعب المصري. صحيح احنا متواجدين بشكل قوي بشكل محترم في الناحية الاجتماعية، احنا فكرنا اللي احنا نمثل قطاع موجود للشعب المصري، فكرنا اللي احنا نعمل حزب وسميناه حزب النور.
يتشرف حزب النور بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر التأسيسي الأول للحزب، وذلك يوم الأحد 4/9/2011 في كورنيش النيل بدمياط.
ظهرت كلمات الله وأشرقت أنوار الله، وخشعت الأصوات وشخصت الأبصار وذلت الرقاب، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل أنا وأنتم اللقاء الخاص في الأعمال بالخواتيم. ذكرت فيما مضى أنني بدأت بهذه الحلقة في اللقاء الخاص بهذا الموضوع، إنما الأعمال بالخواتيم، أولا لعلاقته بالعيد، وهي بشرى أولا لكل مسلم ومسلمة أن الله عز وجل ما ختم لنا هذه الأركان بهذه الأعياد وهذه السعادة إلا يبشرنا يوم القيامة بالحسنى وزيادة، وأنها أيضا دعوة لكل مجتهد ألا يغتر وألا يعجب، وأن يسير إلى الله كما أراد الله بين خوف ورجاء. وأيضا كل عاصي لا ييأس من رحمة الله عز وجل، ولا يظن أنه كتب عند الله يعني عاصي أو فاسق أو تارك للصلاة، لا، هو لا يدري ما يختم له به، إنما الأعمال بالخواتيم. فربما عمل بعمل أهل النار 70 سنة فيعمل بعمل أهل الجنة ولو بعمل واحد، كالعدل في الوصية فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وربما عمل بعمل أهل الجنة 70 سنة فيجور في الوصية، يعمل بعمل أهل النار كالجور في الوصية والحيف والظلم في الوصية فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا أردت أن أذكر بإنما الأعمال بالخواتيم لفائدة أخرى، هي تراها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوجه عام، في أواخر أعمالي بوجه عام وأواخر عمري بوجه خاص. كان صلى الله عليه وسلم لعلمه بهذه الحقيقة إنما الأعمال بالخواتيم كان يجتهد أكثر ما يجتهد في آخر كل عمل. يعني مثلا في رمضان له أعمال في العشر الأواخر لم يعملها في العشرين الأول، لأنه يعلم أن الأعمال بالخواتيم. فكان نعم يجتهد في سائر رمضان، لكن يكثر اجتهاده في العشر الأواخر أكثر ما يكون في العشرين الأول، لعلمه صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة إنما الأعمال بالخواتيم. فمثلا في العشر الأواخر يسن سنة الاعتكاف، مثلا في العشر الأواخر كما ثبت في الصحيح، يسن من سنن الخير وسنن الخير ما لم تكن في العشرين الأول كما ثبت في الصحيح، يوقظ الأهل، يشد المئزر، يحيي الليل. فإذا كان يخلط في العشرين الأول القيام والتهجد يخلطه بنوم، كان في العشر الأواخر لا ينام، يقوم ولا ينام، على أظهر قولي أهل العلم في شرح هذا الحديث. كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر كناية عن هجر النساء. فإذا كان أصلا في سائر العشرين الأول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كان من مبالغتي في تحقيق هذه الحقيقة إنما الأعمال بالخواتيم، فيراد أن يختم له بأحسن ما يكون من خواتيم في هذا الركن الركين، وأحسن ما يكون من صيام، وأحسن ما يكون من قيام، وأحسن ما يكون من زهد وعبادة، فلذلك أحيا الليل كله ولم يخلطه بنوم. كان أيضا يزيد في صومه، وربما جعل فطوره هو سحوره صلى الله عليه وسلم، فكان يواصل في العشر الأواخر إلى السحر، وكان ينهى الصحابة عن ذلك ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فكان يجتهد في الصيام أكثر ما يكون في العشر الأواخر فيواصل، يجتهد أكثر ما يكون في القيام إنما الأعمال في العشر الأواخر، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخلط ذلك بنوم. فإذا كان في سائر العام يوصي الصحابة بأنه أتقانا وأخشانا لله ويقوم وينام إلا في العشر الأواخر يقوم ولا ينام، إلا في العشر الأواخر يقوم ولا ينام. إذا كان أيضا في سائر العام ربما نامت عائشة في قبلته وهو يصلي القيام ويصلي التهجد ولا يقزها، بل ربما إذا أراد أن يسجد لضيق الحجرة غمزها حتى تضم قدميها فيتسنى له السجود، لكن لا يقزها في الغالب. أما في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يوقظ الأهل، يتفقدهن جميعا بالقيام وللقيام. نعم كان ربما تفقد في بعض النوازل وفي بعض نزول في بعض أيام نزول الفتن، كان يتمنى من يوقظ صاحب الحجرات، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ ليلة منزعجا فقال سبحان الله ما أنزل الله الليلة، والحديث صحيح، ما أنزل الله الليلة من الخزائن، ما أنزل الله الليلة من الفتن، من يوقظ صاحب الحجرات، يعني يوقظهن لكي يصلينا قيام أو تهجد فيدفع عنهم أو عنهن هذه الفتن النازلة في هذه الليلة. نعم كان يتمنى ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن كان لا يفعله معهم في كل ليلة إلا في العشر الأواخر، يقوم الليل يشد المئزر يحيي الأهل يواصل إلى السحر، يواصل الصيام إلى السحر، يعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. بل سن لنا أيضا من سنن الخير هذه السنة، سنة زكاة الفطر في خواتيم هذا العمل. يعني إذا كان الناس بتيجي في آخر كل عمل تفطر وتضعف، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا وقلنا لا، ما هو أنت لو جيت في آخر العمل وفطرت وضعفت والأعمال بالخواتيم هتبقى مكتوب ضعيف، يعني هتاخد درجة ضعيف في العمل. إنما لو أنت جيت في العمل في آخر العمل واجتهدت أكثر ونشطت أكثر ما يكون من نشاط وجهد وطاعة وعبادة، يبقى أنت هتكتب في درجة الممتازين ودرجة المحسنين. أخي الكريم، لذلك صلى الله عليه وسلم سن لنا من سنن الخير زكاة الفطر. هي فوق ذلك إنها أيضا حتى يختم لنا مش بصيام وقيام بس، لا، صيام وقيام وصدقة، يكون ده أدعى لفتح أبواب الجنة لين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة بعد صلاة الفجر من أصبح منكم صائما، من عاد مريضا، من تصدق، فقال كل ذلك أبو بكر، أبو بكر أنا أنا أنا، ثم بشره باجتماع هذه الأعمال له في هذا اليوم، بشره على ذلك بالجنة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع لنا ما يستطيع جمعه من أسباب دخول الجنة، فجمع لنا مع الصيام والقيام ومع الاعتكاف جمع لنا صدقة الفطر لهذه الحكمة، وأيضا لما تعلمونه من أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. فإذا كان إذا كان لغى وإذا كان رفث، تكلم ببعض الكلام المتعلق بالجماع مع زوجتي، فإذا كان فعل ذلك فتأتي صدقة الفطر فتطهر صومه من اللغو والرفث، فيختم له بخاتمة السعادة ويختم له بخاتمة المجتهدين المحسنين، لا بخاتمة الغافلين الفترين المسرفين أو المفرطين. أخي الكريم، ليس هذا فحسب، بل في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفقدت أواخر عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختم هو صلى الله عليه وسلم عمله بأحسن ما يكون من طاعة وأحسن ما يكون من عبادة وأكثر ما يكون من اجتهاد وخشية وتقوى، بل هو علم بوفاته بأمارة من معلمه شديد القوة جبريل، كما ثبت في الصحيح حينما أراد أن يخبر فاطمة بقرب وفاته وقرب أجله، قال لها إيه؟ قال لها إن جبريل كان يعرض علي القرآن في كل عام مرة، فعرض القرآن علي في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لاقتراب الأجل. عرف صلى الله عليه وسلم أن معلمه ينعى إليه نفسه بهذا الاجتهاد وبمضاعفة العمل، لأن الأعمال بالخواتيم، فأراد له هذا المعلم الشديد القوة أن يختم له بخاتمة فيها يكون فيها أشد ما يكون من عمل وأشد ما يكون من طاعة وأشد ما يكون من قراءة وأشد ما يكون من كرم وأشد ما يكون من حرص. فلذلك علم صلى الله عليه وسلم قرب الأجل لهذا المعنى، وهو لهذا الأمر أيضا زاد في طاعاته، فثبت في الصحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يعتكف في كل عام 10 أيام، إلا في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. إنما الأعمال بالخواتيم أيضا تحض على الاجتهاد دايما. ما أنت مش عارف النهاردة ممكن يكون موت، طب ما نجتهد النهاردة، طب ما نجتهد بكرة، طب ما نجتهد أكتر بعده، ما نجتهد لعل يختم لي اليوم بخاتمة السعادة، فلعل يأتيني الأجل فأكون أنا أكثر ما أكون طاعة وأكثر ما أكون عبادة وأكثر ما أكون جهد مع الله عز وجل. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يختم ويعرض القرآن عليه وعلى جبريل في كل عام مرة، عرضوا مرتين عرف قرب الأجل، اعتكف 10 أيام في العام الذي شعر فيه بقرب الأجل اعتكف 20 يوما. أيضا كان يؤمر من قبل الله بكثرة الاستغفار والذكر، وطبعا كان يعني يذكر الله على كل أحيان وعلى كل حال وفي كل حين، لكن أراد الله له أن يجتهد في التسبيح والتحميد والاستغفار أيضا لقرب أجله، كما علم ذلك ابن عباس وثبت ذلك في الصحيح في تفسيره لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني زد في التسبيح والاستغفار والتحميد. فكان يتأول القرآن يجعل ذلك في سجوده وركوعه، كما ثبت في صحيح أيضا يتأول القرآن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فاغفر لي، وكان يكثر من ذلك كما ثبت أيضا عن عائشة، يكثر هو كان يذكر الله، إنما أراد الله عز وجل له الإكثار حتى يختم له بذلك. فلما سأل عمر أشياخ الصحابة عن تفسير هذا الحرف إذا جاء نصر الله والفتح، فما علم ما في نفس عمر إلا ابن عباس، فقال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاه الله إليه، أو كما قال رضي الله عنهما. الحاصل إن ده إنما الأعمال بالخواتيم أيضا تدفع المسلم كما دفعت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الطاعة كلما شعر الإنسان بقرب الأجل، سواء كانت الطاعة دي قرآن كما فعل صلى الله عليه وسلم، أو اعتكاف أو ذكر أو استغفار. أيضا من الطاعات التي زيدت للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل أن يتوج حياته الكريمة الشريفة بها، الدعوية والعلمية والتعبدية، هو أنه ختم له بحجة الوداع، ختم له بحجة الوداع، كما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى هي سميت حجة الوداع، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم كالمودع كما فهم ابن عمر رضي الله عنه، حتى انهم كانوا يقولون حجه الوداع حجه الوداع، والرسول بين اظهرهم والرسول بين اظهرهم. فاراد الله عز وجل ان يتوج هذه الحياه الكريمه الطيبه الشريفه بهذا الركن الركيم من هذا الدين لهذا النبي الامين صلى الله عليه وسلم، فايضا توجها بان ختمها بحجه الوداع. ايضا ثبت في الصحيح ان الوحي ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم الا والوحي احمى ما يكون. نعم فطر الوحي في اوله، لذلك قال من قال زي ام جميل ان شيطانك هجرك وقلاك فنزل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، بعد ان فطر حمي فكان احمى ما يكون قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون من عرض للقرآن، أشد ما يكون من اعتكاف في آخر سني عمره، أشد ما يكون من طاعة وحج، أشد ما يكون من وحي، أكثر ما يكون من تحميد وتسبيح واستغفار، إنما الأعمال بالخواتيم. لهذا حض صلى الله عليه وسلم على مطلق الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله عز وجل، حض عليها وحض على أن يختم لك بها. احرص أن يكون ده آخر حاجة بتعمل، كما ثبت في المسند وغيره والحديث صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، من صام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ختم له بذلك دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله أو يبتغي بذلك وجه الله أو ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. شوف يعني احرص ان انا وانا قاعد فاضي اقول لا اله الا الله لعل دي يكون اخر نفس، خلاص لا اله الا الله يبقى ختم له به. طب احرص النهاردة صوم لعل يكون ده اخر يوم يبقى ختم لي به، يبقى يكون دي علامة من علامات حسن الخاتمة وعلامة من علامات دخول الجنة. او اتصدق لعل دي يكون اخر يعني آخر نفس وآخر يوم وآخر ساعة، فيكون الصدقة دي اللي هي خرجت ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، خرجت ابتغاء وجه الله يختم لي بيها فيدخل الجنة. أيضا طالب العلم أو العالم أو المعلم أو المصنف لعله يعني يكون كثير التعليم وكثير الدعوة وكثير التعلم، إذا كان طالب علم أيضا لعله إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني ما أسعد هذا العالم أو هذا المعلم أو هذا الداعي أو هذا الشيخ أن يقبض أو تقبض روحه وهو يدعو أو هو يعلم أو هو يحدث أو هو يقرأ القرآن أو هو يصلي. دي كلها من علامات حسن الخاتمة اللي الإنسان لو حرص أن تكون دايما، مش حرص بس بالدعاء بحسن الخاتمة فقط، وإن كان ده سبب من أسباب حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، إنما هو يحرص دايما بعمله. أنا أكون في الموقف ده لعل يكون يختم لي به. هو مش عارف، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، مش عارف، ممكن يموت دلوقتي، ممكن يموت هو بيتكلم، ممكن يكون يموت هو بيعلم، ممكن هو بيعظ أو بيذكر وهو على المنبر هو بيحدث هو بيقرأ القرآن. فحريص أن يكون هو دائما على عمل صالح يبتغي به وجه الله وحسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص ويحرص المسلمين ويحرض المسلمين أيضا على أن يختم لهم دائما بحسن الخاتمة. طب ليه إيه الحكمة برضك من الأعمال بالخواتيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الآثار أن هذه الأمة اختصها الله عز وجل في رمضان بخمس خصال، فمنها قال في أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وده إما سند مقارب زمال ابن رجب في لطائف في المعارف وعزال ابن أبي عاصم، لكن لا أدري يعني ابن أبي عاصم خرجه في أي كتاب من كتبه. المهم قال في هذه الأحاديث قال ثم يغفر له في آخر ليلة في رمضان. فقيل يا رسول الله هي ليلة القدر يعني هي ليلة القدر، عشان كده في آخر ليلة بيوفى أجره. فقال لا، أرأيت العامل يقضي عمله فيوفى أجره، فيوفيه يعني صاحب العمل يوفيه أجره، أو هكذا الأعمال بالخواتيم أنت مش هتاخد الأجر إلا على الخاتمة، مش هتاخد الأجر. يعني واحد موظف ولله المثل الأعلى، جه اشتغل طول الشهر كويس، جه في آخر الشهر نام، غاب، دلع، مرض، هل ده هياخد الأجر كالمجتهد طوال الشهر أو أكثر اجتهادا منه في آخر الشهر؟ لا بالعكس، ده اللي عمل إضافي واللي عمل كذا، ده هياخد من الحوافز والإضافي والكلام ده كله ما لم يأخذه من فطر عن العمل في آخر الشهر. والله المثل الأعلى، أرأيت العامل في آخر عملي وفى أجره؟ أهو كده، أهو أنت مش هتوفى أجرك إلا في آخر العمل، آخر رمضان. وهو ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، يقصد عيد الفطر، فرحة عند فطره خلاص صام بقى وكمل عمله وبيفرحان بالفطر وفرحان بعيد الفطر، وفرحة عند لقاء ربه لما يرى الأجر على هذا العمل. أرأيت العامل يقضي عمله فيوفى أجره؟ هكذا كانت الحكمة من حكمة الأعمال بالخواتيم. أحد حكم الأعمال بالخواتيم إن أنت هيختم لك بإيه؟ هيختم لك بإيه؟ بخاتمة السعادة، هتؤجر على ذلك وتوفى أجر السعداء، أو خاتمة التعاسة تؤجر على ذلك وتوفى أجر التعاسة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله خواتيم حسن الخاتمة، ونسأله أن يجعل آخر أيامنا هي أحسن أيامنا في الطاعة وفي الخشية والعبادة. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب لنفسه ويحب لأمتي دائما أن يختم ليله أو يختم نهاره أو يختم شهره أو يختم ركنه بأحسن ما يكون من خاتمة. ليه؟ لأن أنت في آخر النهار هتوفى أجرك كما هتوفى الأجر في آخر الليل. يعني إذا كان لك عمل الليل توفى أجرك في آخر الليل، والله عز وجل ينزل لعمال الليل الذين يعملون له بالليل، ينزل لهم نزولا يليق بجلاله وكماله في آخر، في الثلث الأخير من الليل، أعمال بالخواتيم في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. هذه جوائز للعاملين بالليل، أما النايمين بالليل مش هياخدوا حاجة، ينزل ربنا سبحانه وتعالى ويسألوا هم نايمين، ولا هيسألوا ولا يعملوا ولا فلم يعملوا حتى يؤجروا، فلم يعملوا حتى لم يسألوا لأنهم نايمين، لم يستغفروا لأنهم نايمين، حتى لم يتوبوا لأنهم نايمين. أما من قام للعمل لله بين يدي الله عز وجل ينفض عنه غبار الكسل ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، فيقوم فيذكر الله عز وجل بالذكر المأثور الثابت في الصحيح في من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبالي بأيهن بدأ، ثم يستغفر يغفر له أو يسأل فيعطى، لا سيما إذا كان ده في الثلث الأخير من الليل. إذن الأعمال بالخواتيم، لأن هذه الخواتيم في الغالب هي محل الأجرة، محل الأجرة. لهذا ينزل الله عز وجل في آخر الليل، ولهذا أيضا يعطي الصائم أجره في آخر عمله فيفرح لذلك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه لربه. إنما الأعمال بالخواتيم، لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستحب لنا إن إحنا حتى في خواتيم المجالس بتاعتنا إن إحنا نختمها بذكر معين. هذا الذكر إذا كان هذا المجلس الذي تجلسه مجلس ذكر كان قد طابع لهذا المجلس، يختب لك عليه، يوضع في صحيفة توضع تحت عرش الرحمن، لا تفتح لك إلا يوم القيامة. طب اتفضل اتفضل يا مولانا اسال.
منعم
اتفضل.
مع حضرتك مجدي زكي.
ذاك استاذ مجدي
الله يبارك في عمرك ويصلح حالنا وحالك. اسال الله ان يغفر لنا ولك ويغفر لنا ولك بخاتمه السعاده والاسلام
امين يا رب.
كنت عاوز اسال حضرتك في مساله بيسال فيها ناس كثيرين جدا في موضوع صدام حسين بعد قتله لعدد كبير جدا من المسلمين وفي اخر حياته على المشنقه قال لا اله الا الله محمد رسول الله. فناس كتير جدا بتسال عن الموضوع ده، هل حضرتك ممكن تفيدنا فيه؟
هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر لسه الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بس لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات حسن الخاتمة دي اسمها علامة يا شباب، يعني دي اسمها علامة من علامات حسن الخاتمة. أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من قطع له القرآن أو قطعت له السنة بذلك، يعني أبو لهب ومراته حمالة الحطب أم جميل نقطع لهم بالنار، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل نقطع لهم بالنار، نقطع بالجنة للعشر المبشرين أو لغيرهم زي عكاشة مثلا، نقطع لهؤلاء بالجنة، نقطع لهؤلاء بالجنة. أما ما لم يقطع لهم القرآن بجنة أو بنار أو لم يقطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنة أو بنار لا نستطيع أن نقطع له بجنة أو بنار، إنما نقول دي علامة من علامات حسن الخاتمة أو دي علامة من علامات سوء الخاتمة. وممكن يكون الواحد يعمل بعمل أهل الجنة وهل إحنا ضمان ليه كانت علامة؟ يعني مثلا طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، طب ليه خليتها علامة؟ طب وإحنا ضمننا أن ربنا تقبلها ولا لأ؟ إحنا ما ضمنناش أن ربنا تقبلها. القبول دي ده كان ابن عمر يقول لئن يتقبل الله مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها ومن حمر النعم، أو كما روي عنه وعن غيره. ليه؟ لأن ربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإحنا نرجو إن لما يقول الكلمة دي إن يكون دي علامة. ليه علامة مش قاطع؟ لأن إحنا مش عارفين إذا كان هو في الحالة دي كان من المتقين اللي ربنا قال مش هيتقبل إلا منهم. وطبعا كلمة تقوى دي مسألة مناط نظر الرب، التقوى هنا التقوى هنا في القلب، ودي محدش بيطلع عليها إلا ربنا، ومحدش يعرف فلان ده تقي ولا مش تقي إلا ربنا. ولذلك لنفس السبب نهينا أن احنا نزكي بعضنا بعض، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلذلك إن كان ولابد نقول والله حسيب نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. ولهذا السبب بعض أهل العلم حتى البخاري بوب باب مؤداة لا يقال فلان شهيد، لأن ده نوع من أنواع التزكية، يعني لا يقال فلان شهيد على سبيل القطع، إنما على سبيل الدعاء ماشي أو الرجاء ماشي إن يكون هو قبل في الشهداء ماشي، إنما إحنا نقول الشهيد فلان أو الشهيد علان على سبيل القطع ده صورة من صور التزكية والقطع بدخول الجنة، وده لا يجوز في معتقد أهل السنة. لا نقطع على أحد بجنة ولا نقطع لأحد بنار، إنما إحنا نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله علامة من علامات حسن الخاتمة نرجو إن تقبلها الله منه إن يكون ده جزاؤه، إن يكون ده جزاؤه داخل الجنة داخل الجنة. ده بالنسبة للموضوع ده. إنما الأعمال بالخواتيم لهذا ولغيره. أراد لنا صلى الله عليه وسلم في كل مجلس نجلسه هو إن إحنا نختمه بدعاء معين اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فإذا كان ده مجلس ذكر كان كالطابع والخاتم عليه، وإذا كان مجلس لغو ومجلس باطل هذا الذكر الذي ختم به هذا المجلس كان كفارة لما فيه من لغو وباطل. برضك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إن إحنا لا نجلس مجلس يجي علينا يوم القيامة حصر، أو لو مات ربنا يعافينا وعافيكم لو مات وهو في المجلس ده، ولو مات وهو في الحالة دي ما يموتش هو في يعني في موقف مذلة أو موقف هو علامة من علامات سوء الخاتمة. وبرضك إحنا زي ما إحنا بنقول في حسن الخاتمة علامة، برضك في سوء الخاتمة علامة. ليه؟ لأن هو إذا مات على معصية مات مثلا وفي جيبه علبة السجاير أو مات وهو بيشرب سجاير، هو بيدخن. هل احنا هنقول بالقطع ده داخل جهنم؟ لا، بس هنقول دي علامة من علامات سوء الخاتمة. ليه؟ لأن أيضا من هذا المعتقد لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، بنقول إن هو تحت خطر المشيئة. إن شاء الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عاقبه، فهو تحت خطر المشيئة. فبنقول دي علامة من علامات سوء الخاتمة، لكن لا نقطع له بسوء الخاتمة، لا نقطع له بسوء الخاتمة. فاهمين يا شباب؟ ليه؟ لأن في أسباب كثيرة ربنا جعلها تكفر وتغفر، تكفر الذنوب وتغفر الذنوب، حتى منها يعني منها سكرات الموت، منها اللي هشوفه في اللي هشوفه في القبر، منها اللي هشوفه في عرصات القيامة، اللي هشوفه على الصراط، دي كلها مكفرات. فهو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، ومنها بقى عفو ربنا وشفاعة ربنا سبحانه وتعالى فيه ولي، ودي بقى اللي ايه بسبب من غير سبب، واخدين بالكم؟ فيعني من غير سبب نعرفه او نعلمه. فالحاصل ان حتى العلماء لما كتبوا سوء الخاتمة او حسن الخاتمة جعلوها علامات، جعلوها علامات. اما تلاقي كده في كتب الجنائز وبالذات الكتب دي اللي اعتنت بالكلام المتعلق بحسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، دايما أهل العلم يسموا دي إيه؟ علامات. لا يقطعون لمن مات على علامة من علامات أهل الجنة بالجنة، ولا يقطعون لمن مات على علامة من علامات أهل النار بالنار، إنما يقولوا دي علامة من علامات سوء الخاتمة، ودي علامة من علامات حسن الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، ونحن في خواتيم هذا المجلس وهذا اللقاء الخاص، أذكر نفسي وإياكم أيضا بحديث المصطفى اللي بعنوانه هذا اللقاء الخاص، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذه الأيام. أما أولا لأنها بشرى أن الله عز وجل ما ختب لنا هذه الأركان، ركن الحج وركن الصيام وركن الصلاة، ما ختمها بأعياد وبهذه السعادة وهذا الفرح والسرور إلا لنستبشر أيضا بفرح وسرور وحور يوم القيامة إن شاء الله. وأيضا حتى لا ييأس المسرف على نفسه وكلنا ذاك الرجل، ولا المفرط وكلنا ذاك المفرط، لا ييأس من رحمة الله عز وجل، فهو لا يدري ما يختم له به. والله عز وجل ما زال ينادينا بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، ولا يبالي كثرت أم قلت، كبرت أم صغرت. ولهذا جاء في الحديث: لو لقيتني عند الترمذي وغيره، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وده أحد أسباب المغفرة، الموت على التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أيضا ألا يغتر وألا يعجب الزاهد المجتهد العابد المجتهد، لا يدخله عجب ولا غرور، فإنه لا يدري ما يختم له به. أيضا أنت لا تغتر أيضا ولا تعجب بعلم عالم، ولا بعبادة عابد، ولا بزهد زاهد، ولا بإحسان محسن، حتى تنظر ما يختم له به، كما جاء عن أنس: لا تعجب بعمل أحد ولا تعجب بعلم أحد حتى تنظر ما يختم له به. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. أيضا هذه التذكرة بالأعمال بالخواتيم حتى نجتهد دائما في آخر كل عمل، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصيام وآخر الحج بل وآخر العمر، بأن جعل أعماله مضاعفة، يعني يعتكف بدل 10 كل سنة، لا، حينما شعر بقرب الأجل اعتكف 20، وكان يعرض جبريل عليه القرآن مرة فعرضها مرتين، وما مات حتى حمي الوحي أحمى ما يكون. وأيضا أكثر صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والاستغفار لهذا ولغيره. قلت أذكر نفسي وإياكم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وذكرت أيضا من حكم هذه الحقيقة الأعمال بالخواتيم أنه لا يتصور أجر لأي عامل ولأي موظف إلا بعد أن يختم عمله، فإن ختمه بإحسان جوزي عليه بالإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن ختمه بغير ذلك ختم له وجوزي بغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. فلهذا كانت جزاء الصائم في آخر صومي، وكذا العامل بالليل في آخر عملي وآخر ليلي، حينما ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير ويفرق الجوائز والتوبة والمغفرة على المستغفرين والتائبين والسائلين، حينما ينزل في الثلث الأخير من الليل. أخي الكريم، أيضا لأن الأعمال بالخواتيم كان ولا بد على العامل أن يراعي نظر الرب وليس نظر الناس، وأن يجتهد في خلوص عملي لله عز وجل وفي إخلاص عمل الله عز وجل، وأن ينقيه من السمعة والشهرة والبدعة والرياء وغير ذلك من محبطات العمل. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يطهر عملي وعملكم من السمعة والشهرة والبدعة والرياء، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتم هذه الأعمال، وأن يجعل خير أيامنا هي يوم أن نلقى سبحانه وتعالى فنرى الحسنى ونرى البشرى ونرى الحبور ونرى السرور ونرى الحور ونرى الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في الأعمال بالخواتيم، على أمل للقاء خاص أيضا في موضوع جديد أيضا متعلق ببعض المناسبات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونختم أيضا بما نصحنا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نختم به. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.